بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء، تحل الذكرى الرابعه لنياحه المتنيح البابا الانبا شنودة الثالث. في مثل هذا الصباح منذ 4 اعوام انتقل من عالمنا الثاني البابا شنودة بعد أن خدم في هذه الكنيسة المقدسة، كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، على مدار 10 من السنين خدم خادما وراهبا وأسقفا ثم بطريركا للكنيسة على مدار أكثر من 40 عاما. وكان البابا شنودة في خدمته مثالا ونموذجا للخادم الشامل الذي عشق الحياة مع المسيح منذ أعوامه الأولى. قدم نموذجا فاضلا ونموذجا رائعا وملهما لكثيرين أن يعيشوا مثله، وملأ الحياة في الكنيسة ليس على أرض مصر فقط ولكن في الخارج أيضا، ملأها حركة ونشاطا وخدمة وتنوعا. وكان من بدايات الكتب التي كتبها والتي كانت تعبر عن فكره وتعبر عن رؤياه كتاب انطلاق الروح. وهذا الكتاب الذي نشر أولا في حلقات مسلسلة في مجلة مدارس الأحد ثم صار فيما بعد كتابا. وكان هذا الكتاب بمثابة انطلاقة، ليس بحسب عنوانه انطلاق الروح ولكن بحسب فكره انطلاقة في العمل وعمل روح الله في كنيسته المقدسة. وبرع البابا شنودة في خدمات كثيرة وفي مجالات عديدة، برع في الخدمة وفي الوعظ وفي السفر والافتقاد وتأسيس الكنائس، وبرع في الكتابة والتأليف وفي الشعر وفي تقديم المشاعر، وبرع أيضا في المواقف الوطنية المتعددة التي مرت على بلادنا، واكتسب صداقات متعددة سواء صداقات المصريين جميعهم وصداقات المسؤولين في بلاد كثيرة، كرمته جامعات كثيرة وكرمته كنائس وطوائف متعددة، وبنى علاقات قوية مع كل كنائس العالم ومع كل المذاهب وكل الطوائف، وأجرى حوارات لاهوتية عديدة وجعل الكنيسة مثل خلية النحل. وكان البابا شنودة إنسانا متعدد الجوانب، ولكن لأننا في هذا الصباح واخترنا هذه المناسبة لصيامة عدد من الآباء الكهنة، إنما نلمح في خدمة البابا شنودة خدمة التكريس. عندما كتب كتاب انطلاق الروح كان يعبر عن حياة التكريس، وحياة التكريس هي ترمومتر الحياة الكنسية. فعلى قدر النفوس التي تتكرس حبا خالصا في الله وحبا خالصا في كنيسته المقدسة بكل أشكال وأنواع التكريس، تكون حيوية الكنيسة وتكون الخدمة فيها. فالتكريس الإنسان الذي يكرس نفسه، يكرس نفسه كل عمره، كل وقته، كل جهده، كل خبرته من أجل شخص ربنا يسوع المسيح، ومن أجل العمل والخدمة في حقول الكنيسة المتسعة، إنما هذا دلالة على حيوية عمل روح الله في كنيسته. يعني الكنيسة اللي من غير تكريس، اللي من غير نفوس تتكرس منها، من غير ما يكون فيها تشجيع لهذا التكريس، تكون كنيسة متجمدة ولا تصير أما ولود. فالكنيسة التي يتكرس فيها نفوس شباب وشابات يتكرسون في مجالات الخدمة العديدة، إنما هذا معبر على أن هذه الكنيسة حية، حية. عندما كتب كتاب انطلاق الروح بكل ما فيه من مشاعر ومن خواطر ومن أحلام ومن رؤى، كان يعبر عن نفس تريد أن تنطلق وتريد أن تتكرس لله. عاش حياته مثل أي شاب، وتعلم في الجامعة وتخرج منها بتفوق، ونال تعليما لاهوتيا، وصار معلما في مدارس الأحد، ولكن كانت نفسه تشتاق إلى الأكثر والأكثر، فاشتاقت إلى التكريس، واشتاقت إلى التكريس الرهباني. وكان مع بعض أبناء قليلين من جيله، وفي زمنه قد بدأوا في اختيار الحياة الرهبانية شكلا من أشكال التكريس المتعدد. وانطلق للحياة الرهبانية مكرسا نفسه في سنوات رهبانية عميقة، ينهل من زاد البرية ومن اختبارات الآباء ومن قصص ديارهم وحياتهم، وعاش في عمق الحياة الروحية، وقدم نموذجا رائعا في النفس التي تتكرس عندما يمتلئ القلب بهذا الحب الفياض، حب المسيح الفادي. فمحبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وبدأ منذ انطلاقه للحياة الرهبانية في عام 1954، ولم تكن الأديرة ولا الرهبنة بمثل ما هي عليه اليوم. وانطلق في دير السريان العامر، أحد أديرتنا العامرة، وتبعه كثيرين وصاروا على نهجه، وامتلأت الحياة الرهبانية بنفوس كثيرة مكرسة، وصارت الأديرة العامرة بالروح والعامرة بالآباء الرهبان الذين يعيشون هذه الحياة الملائكية عن حق. صارت هذه الأديرة هي الخادم الأول في حياة كنيستنا. شجع نفوس كثيرة على التكريس، وصار ملهما لكل نفس تريد أن تتكرس، سواء تتكرس في التكريس البتولي في الرهبنة أو في الخدمة، أو التكريس الكهنوتي في إقامة الأسرار وخدمة الكنيسة في أماكن كثيرة في مصر وفي كنائسنا في خارج مصر. التكريس يا إخوتي هو علامة الحب الأولى، فالنفس التي تترك كل شيء وتترك كل ما يربطها في العالم لكي ما تقدم سنين عمرها من أجل خدمة المسيح. ما أشهى هذه النفس وما أشهى هذا البيت عندما يتكرس فيه إنسانا لكي ما يصير كاهنا يخدم. السيد المسيح دائما يقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. ما زال كرم المسيح كرم متسع، وما زال يحتاج إلى نفوس مكرسة من القلب، ويحتاج إلى عمل دؤوب وعمل مستمر. فالكاهن عمله ليس عملا أرضيا ولكنه عمل مرتبط بالسماء. كل الوظائف وكل الأعمال على سطح الأرض مرتبطة بالأرض. يعني لو في واحد مهندس عمله مرتبط بالأرض، ولو في واحد طبيب عمله مرتبط بالأرض، ولو واحد مدرس واحد محامي إلى آخره. فكل هذه الوظائف كلها أعمال مرتبطة بالأرض بأجل حياتنا الأرضية. أما عمل الكاهن فهو عمل مرتبط بالحياة السماوية. كلمة كاهن تعني أنه مصلي، شخص وظيفته الصلاة، والصلاة يعني الصلة بالسماء. ولذلك عمل الكاهن عمل خطير للغاية. ليس في عمل الكاهن أي وجاهة اجتماعية، وليس في عمل الكاهن الحقيقي أي مظهرية خارجية. عمل الكاهن في الحقيقة هو عمل يعمل وسيطا ويعمل مصليا، ويعمل هذا العمل لأنه أحب المسيح كثيرا ويحب نفوس الرعية كما أحبها المسيح. الكاهن الناجح هو الذي يضع تكريس حياته ويوم تكريسه أمامه في كل يوم. بداية أو أول يوم في التكريس بيبقى حياة الإنسان فيها نوع من الحرارة الروحية، ففي هذا اليوم تتبدل حياته من عمله العادي إلى عمل سماوي، ويقضي 40 يوما في الدير لكي ما يتسلم خبرة الحياة الروحية وخبرة الحياة الكهنوتية والكنسية. والحرارة الروحية واستمرارها هو مسؤولية الكاهن. ليس مهما البداية، ولكن المهم هو الاستمرار والنهاية. فالكتاب يقول نهاية يوم نهاية أمر خير من بدايته. مش المهم البداية، البداية نبتدي وكلنا مشاعر ورغبات صادقة في قلوبنا، لكن أيها المختار للكهنوت وأيها الأباء الكهنة، ليس المهم أبدا أمام الله هو البداية، وإن كانت البداية هي الدفعة الأولى، لكن المهم الاستمرار وحفظ لياقة الكهنوت، والمهم الاستمرار في الطريق وفي التكريس وفي الحب إلى نهاية الحياة بحسب ما يعطيها الله. ولذلك عمل الكاهن عمل خطير يحتاج فيه كل إبوة، ويحتاج فيه كل نقاوة، ويحتاج أن يكون لامعا. فنحن نصلي صلواتنا ونقول أعطي بهاء للإكليروس. البهاء كلمة تعني اللمعان الخارجي والنقاوة الداخلية. او على الادق المقاوى الداخلية واللمعان الخارجي. الكاهن يجب ان يتحلى بنقاوة داخلية في افكاره وفي مشاعره وفي نظراته وفي سماعاته وفي قراءاته وفي مشاهداته. ينبغي ان يتحلى بالنقاوة الداخلية، والنقاوة دائما تعبير عن التوبة. يجب ان يكون الكاهن نقيا في داخله. الله يراه ويرى كل ما في داخله، ولكن في نفس الوقت يجب ان يتحلى ايضا باللمعان الخارجي، واقصد باللمعان الخارجي التصرف الحسن في وداعة الحكمة. الكاهن بيتعامل ويا ناس وبيتعامل ويا نفوس، وهو مسؤول عن كل نفس في رعيته، وهو مسؤول مسؤولية أمام الله. قبل أن تكون هذه المسؤولية مسؤولية إدارية، هي مسؤولية داخلية أمام الله. ولذلك هو مسؤول عن كل كلمة وكل تصرف. والكنيسة عندما تمنحه سر الكهنوت إنما تأتمنه على أسرار، الأسرار الكنسية السبعة، وتأتمنه أيضا عن أسرار خدمته وأسرار رعيته، وتأتمنه في سلوكه الحسن ومظهره وأسلوبه وكلامه. فالكاهن لا يخدم بكلامه، هو يخدم بقدوته أولا وأخيرا. والقديس يوحنا الذهبي الفم له عبارة رائعة في هذا المجال، يقول للكاهن: علمني بحياتك قبل كلامك، هذا أفضل لي لحياتي الأبدية. علمني بحياتك قبل كلامك. فالكاهن يعلم بالحياة قبل الكلام، قبل الوعظ، قبل التعليم، قبل الاجتماعات. هو يعلم بحياته في الافتقاد، يعلم بحياته في المعاملات الخاصة، يعلم بحياته في كلمات الإرشاد، يعلم بحياته في الصلوات والقداسات والتسبيحات. هو يعلم بحياته في علاقاته، في مجاملاته، في أفراحه مع الفرحين، وفي مشاركته ومجاملته مع الذين في ضيقاه. عمل الكاهن لا يمكن وصفه بكلمات. عمل الكاهن عمل كبير أمام الله، ومحسوب عليه كل دقيقة. فالكاهن يجب أن يحرص على وقته، ويحرص على خدمته، ويحرص على حياته. وعندما أقول الكاهن، لا أقصد بمفرده، ولكن أقصد أسرته. فالكاهن عندما يتكرس هو شخص مرتبط بأسرة، ودبر بيته حسنا. هو مرتبط بزوجته الفاضلة، بأبنائه الأحباء، وصار البيت كله بيت خادم. ومنذ تكريس الكاهن تكرس هذا البيت، وتكرست هذه الأسرة. إذا كان البابا شنودة قد وضع في تاريخ كنيستنا دفعة قوية من أجل التكريس، وعلى يديه تكرست نفوس كثيرة من أباء أساقفة وأباء كهنة وشمامسة ورهبان وراهبات ومكرسين ومكرسات، بأعداد كثيرة ربما لا يمكن حصرها كلها بدقة. فكان مناسبا في هذا اليوم أن نختاره لكيما نرسم الأباء الذين بنعمة المسيح يتم رسامتهم. سوف تتم رسامة الأبناء الأحباء كهنة لكنائس في القاهرة بتزكية الآباء الأساقفة العموم الذين يخدمون في ضواحي القاهرة، وأيضا يتبع رسامة كهنة لإبرشية الوادي الجديد وإبرشية المحلة الكبرى، واثنين من الآباء الكهنة سيخدمون في كنيسة في مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الكهنة اختيارهم وتدبير كل الخطوات السابقة من ترشيحات من الآباء الكهنة اللي في الكنائس، من الآباء الأسقفة المسؤولين عن خدمتهم، من جموع الخدام والخادمات في كل كنيسة والشعب والصلوات المرفوعة، وبعد كده بعض الكشوفات الطبية والاختبارات، وبعد كده بتقابل ويا الشخص المرشح كاهنا، بنقعد قعدة قصيرة كده بعد اختبارات كتيرة، وبقعد ايضا ويا زوجته ويا اولادهم، وبنكون في النهاية وصلنا للرضا واتفاق على الرسامة. بنعمة المسيح سيتم رسامة هؤلاء الآباء أو هؤلاء الشمامسة كهنة يخدمون في كنائسهم، ويرجعوا بنعمة المسيح في عشية أحد الزعف أحد الشعانين، يرجعوا بعد قضاء فترة تقترب من 40 يوما، يرجعوا علشان أسبوع الآلام ويبدأوا خدمتهم في كنائسهم ويبدأ تكريسهم. ومهم جدا في فترة 40 يوم ان احنا ما نشغلهمش، فالأربعين يوم فترة ربما لا تتكرر في حياة الكاهن، وهي فترة خلوة وخدمة وتعليم وفترة مراجعة النفس واستلام الألحان والطقس، هي فترة روحية دسمة. فمن فضلكم اعطوا فرصة كافية للكاهن الجديد ان يقضيها روحيا، وبصورة عامة في فترات الأصوام ليس مناسبا تكرار الزيارة كتير، ويبقى وقتهم ضايع في الزيارات وفي الضيافات، ويبقى التحصيل الروحي بتاعهم تحصيل محدود خالص. بنصلي أن يعطيهم الله نعمة ومعونة، وإحنا النهاردة في ضيافة دير القديس العظيم الأنبا بيشوي ومحبة نيافة الأنبا سربامون أسقف رئيس الدير والأباء الرهبان في هذا الدير العامر وفي هذه الكنيسة الكبيرة، وكان مناسبا أن تجرى الصيامات في مكان كبير يقدر يجمعنا كلنا. النهاردة رسامات القاهرة، وإذا أراد ربنا وعشنا بكرة رسامات اسكندرية، علشان يلحق الآباء يقضوا الفترة في الأديرة ويرجعوا بالسلامة لكنائسهم للخدمة. ونحن نتذكر البابا شنودة في ذكراه الرابعة، نتذكر جهاده وخدمته ومحبته، ونحول هذه الذكرى إلى يوم للتكريس، تكريس هذه النفوس في الخدمة النهاردة وبكرة. ويبقى تذكار طيب إن ما صنعه وما خدمه البابا شنودة عبر خدمته الطويلة إنما يثمر فينا بالنفوس التي تتكرس والتي تسير على نفس الدرب. ليبارك المسيح إلهنا هؤلاء المرشحين للكهنوت، يبارك خدمتهم ويعطي نعمة للجميع، ويبارك كنيسته في كل مكان في مصر وفي خارج مصر، ويعطينا أن نمجده في كل خدمة، ونضع أمامنا دائما الآية الأخيرة في إنجيل هذا الصباح: كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرين يكونون أولين. صح، الكاهن بيبقى في أول الكنيسة، هو مدبر الكنيسة وخادمها، لكن يجب أن يحترف في خدمته، ويجب أن يكون متقدم روحيا باستمرار حتى ما يكون له نصيب سماوي. فربما الإنسان يخدع بأنه مدام لبست الجلابية السوداء ومدام بقيت أخدم وبقيت أبونا يبقى بقيت أنا كويس، وينسى نفسه يوم ورا يوم. لكن آية النهاردة، وأنا أدعو الأباء أو الإخوة يعني اللي يتم رسامتهم الآية ده، هي يحطوها قدامهم باستمرار، متى 19:30، متى 19:30، آية مهمة علشان توقظ الإنسان وتوقظ نشاطه وتخليه أو تحفظه من أي غفلة في حياته الروحية، ليبارك المسيح عمله في كنيسته المقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن ومن الأبد، آمين.